الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهر عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جاريتك هي أوسم منك وأحب إلى هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة، فقلت أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ده يدخل عليه عمر فيؤنسه لما رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، آنسه عمر وبدأ يكلم النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث معه مع ابنته حفصة، وقال رغم أنف حفصة وعائشة. قال رغم عمر، يقول رغم أنف حفصة وعائشة. ومر رضي الله عنه وأرضاه يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول قد كنا معشر قريش نغلب نساءنا، فقدمنا المدينة فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم، قال فطفقت نساؤنا يأخذن من نسائهم، وذكر حادثته مع امرأته لما راجعته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إيناس المحزون وإدخال السرور عليه، يعني هذا فائدة أننا ينبغي أن نؤنس المحزون وأن ندخل السرور عليه. فإذا وجدت من أخيك حزنا فينبغي أن تدخل السرور عليه وأن تفرحه لفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فإذا أدخلت السرور على المسلم إذا كان محزونا فقد قمت بأحب الأعمال إلى الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدخل الواحد السرور على أخيه، وكان كعب بن مالك لما نزلت توبة الله عليه هنأه الصحابة، وكان الذي أول من هنأه فرح بذلك وقال فوالله ما أنساها له، لأنه كان أول من هنأه بتوبة الله عليه. فإذا عمر يؤنس النبي صلى الله عليه وسلم ويؤنسه بأشياء يعني من واقعه ولا يكذب، وهكذا المسلم يتبسم ولا يكذب. في الرواية الأولى قال فلما نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه في خزانته أو مشربته ثم قال يا رسول الله كسرى وفارس، كسرى وقيصر على الديباج والحرير وأنت على مثل هذا، قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن نسائك؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله تعالى معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون. يقول عمر وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إلى آخر. قال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. انظروا أيها الإخوة كيف نزل القرآن الكريم بما قاله عمر، وهذه من موافقات عمر القرآن، وبعضهم عد موافقات عمر القرآن الكريم فأوصلها إلى أكثر من 10 موافقات، أكثر من 10 موافقات للقرآن الكريم. عمر يقول: حجب نساءك، فأنزلت نزلت آية الحجاب. يقول: هل لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله تصلي على رأس المنافقين، فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أسارى بدر، فنزلت الآية موافقة لعمر. فيقول حتى عمر يقول عن نفسه: قلما تكلم وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. قلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. وهذا أيها الإخوة عمر يمدح نفسه، ففي هذا جواز مدح النفس إذا اقتضت المصلحة. يعني عمر بهذا مدح نفسه، يقول: قلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. فعمر مدح نفسه، لكن يجوز مدح النفس إذا اقتضت المصلحة، وكذلك إذا رأى ذلك أهلا لنفسه أهلا في هذا الباب، أو إذا حمد الله تعالى إذا وفق للصواب. الإنسان يفرح أيها الإخوة إذا وفق للصواب، ذلك وأحمد الله، يقول أحمد الله تعالى وأحمد الله، إذن يحمد الله لأنه وفق للصواب، لأنه وفق للصواب. فلما قال عمر: إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، نزلت الآية: وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فإن الله هو مولاه وجبريل، أي من الملائكة، وصالح المؤمنين اللي هو أبو بكر وعمر، قال وأنا وأبو بكر والمؤمنون وصالح المؤمنين، قال والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني جبريل وميكائيل وسائر الملائكة عليهم السلام. فنزل هذه الآية نزلت موافقة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في هذا الحديث فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، لقوله هنا قال: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. يعني الخبر انتشر أني دخلت المسجد والمسلمون يقولون طلق النبي نساءه، يعني الخبر منتشر بين الناس: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقال: أفأنزل أخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. قال: نعم إن شئت. قال عمر: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عنه، يعني حتى زال الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلت أكلمه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وآله وسلم. كان من أحسن الناس. إذن هذه مهمة عمر، أنه صعد جهة المشربة العلية ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليؤنسه، لأولا ليستخبر هل النبي طلق نساء أو لا، وليؤنس النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا حدثت هذه المهمة، الآن انتهت المهمة. فنزل عمر قال: فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله كأنما يمشي على الأرض، ما يمسه بيده. الجذع أيها الإخوة ما كان للعلية التي عند النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل فيها نساءه، ما كان للصعود لها سلم، إيش كان له؟ جذع، كان جذع بين العلية وبين الأرض.
فكان النبي يصعد هذا الجذع ويجلس في هذه العلية، وصعد عمر الجذع. الآن النزول ربما يكون أصعب إذا أراد أن ينزل على هذا الجذع، فماذا يقول عمر؟ قال: فنزلت أتشبث بالجذع، يعني أمسك به حتى لا أقع. قال: ونزل النبي كأنما يمشي على الأرض، ما يمسه بيده، كأنما يمشي على الأرض. قال العلماء: إما لقوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمسك بالجذع كأنما يمشي على الأرض، وإما لاعتياده على ذلك، لأنه اعتاد أن يصعد هذا الجذع ويقعد في المشربة وتعود على، والإنسان إذا تعود على شيء سهل عليه، فلذلك قال: كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، اعتزل نساءه شهرا، دخل عليهن عليه الصلاة والسلام على نسائه، وكان قد بدأ بعائشة. لما مضى 29 ليلة تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، بدأ بي، يعني هنا بدأ بعائشة. قال الشراح: لكونه اتفق أن كان يوم عائشة رضي الله عنه، يعني لعله أنهى اعتزل نساءه قبل يوم عائشة، فبعد الاعتزال، وهذا من أحكام القسم، بعد الاعتزال جاء دور عائشة رضي الله عنها فدخل عليها. قالت عائشة: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، حلفت ألا تدخل علينا شهرا، إذن أقسم النبي ألا يدخل على نسائه شهرا. فأقال، قالت: وإنك دخلت من 29 أعدهن، يعني أعد 29 ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشهر 29، إن الشهر 29، يعني الشهر في ذاك الوقت، أي في هذا الشهر الذي حلفت ألا أدخل عليكم، جاء الشهر 29. وفي هذا أن الأحكام الشرعية تتعلق بالتاريخ القمري أو الهجري، ولا تتعلق بالتاريخ الميلادي، فيتعلق أي كل الأحكام التي تحسب بها الأيام والشهور إنما تتعلق بالتاريخ الهجري اللي هو القمري، التوقيت القمري. مثلا عدة المرأة 4 أشهر 10 أيام تحسب تاريخ هجري وليس الميلادي، لأنه التاريخ الهجري ربما يكون أقل، 29 30، وهكذا، فيكون مثلا 2 أو 3 أشهر 29، فتكون أقل في التاريخ الهجري القمري. كذلك من نذر مثلا أن يصوم شهرا، قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، فيحسب التاريخ الهجري وليس الميلادي، أن يصوم اعتزل نساءه شهرا فيحسب التاريخ الهجري. الإيلاء للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر كذلك بالهجري بالقمري. فالنبي ذكر أن هذا الشهر الذي هو فيه 29، فدخل بعد 29 ولم يقبل 30. وطبعا اعتزال النبي لنسائه العلماء ذكروا عدة حوادث، يعني لماذا النبي اعتزل نساءه شهرا؟ لماذا؟ بعضهم ذكر رواية لأنهن سألنهن النفقة، لأنهن سألنهن النفقة، لأنه جاءت الرواية هنا بأنه بدأ بعائشة فخيرها، ومر معنى حديث التخيير، النبي خير نساءه بين البقاء معه وأن يردن الدار الآخرة، وبين أن يطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا إذا كنا يردن الحياة الدنيا. فلذلك قال بعضهم إنما كان اعتزال النبي لأنهن سألنه النفقة فاعتزلهن شهرا، وقال آخرون لا، هذا بسبب قصة اتفاق حفصة مع عائشة رضي الله عنهما في قصة العسل، في قصة العسل زينب، لما شرب النبي عند زينب عسلا فدخل على حفصة فقالت: شربت مغافير؟ فقال: لا، بل شربت عسلا. قال: لعل نحله أخذت من العرفط، يعني من نبات العرفط اللي هو سيء الرائحة، ودخل على عائشة فقال: فحرم العسل على نفسي. فتبين بعد ذلك أن عائشة اتفقت مع حفصة بعد ما نزلت آية التحريم، فقالوا لأجل ذلك النبي اعتزل نساءه تربية لهن، اعتزل نساءه شهرا. وذكرت روايات أخرى في هذا جمعها الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه فتح الباري لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه. ثم قال الحافظ بن حجر قال ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء, يعني ليس لسبب واحد بل مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن. ثم يقول وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه وسعة صدره وكثرة صفحه, وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن, يعني حتى تكرر موجب الاعتزال منهن أن يعتزلهن النبي, يعني فعلنا شيء والنبي تجاوز عنه, الثاني تجاوز ولما كثر منهن هذا فاعتزلهن تربية لهن. وهكذا ينبغي أن نأخذ أن الرجل متى يهجر؟ إذا كثر الأمر من الزوجة, يعني الزوجة مرة أخطأت خطأ لا يهجرها, خطأين لا يهجرها, بل إذا تكرر الخطأ فإنه يهجرها يعتزلها تأديبا لها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا, لأنه قصة مرة سؤال النفقة وقصة مرة العسل عن زينب, فحدث أشياء متعددة. فلذلك النبي بعد ذلك اعتزل نساءه ولتكون ليكون هذا تعليم لهذه الأمة. قال فدخل على عائشة ثم ذكر لها التخيير, قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك, ثم قرأ آية التخيير كما مرت معنا. وعمر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق نساءه قال واستأذن النبي أن يخبر الناس, فقال له نعم, قال فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. في هذا جواز رفع الصوت للحاجة, يعني إذا دعت الحاجة ينبغي رفع الصوت وهذه حاجة ولا شك. يعني النبي انتشر الخبر أنه طلق نساءه, فأراد عمر أن ينشر بين الناس إن النبي لم يطلق نساءه, مثل ما أمر النبي في غزوة حنين العباس بن عبد المطلب, ماذا قال له؟ يا عباس نادي أصحاب السمرة. وكان العباس بن عبد المطلب صيتا, يعني كان صوته عال, فقال نادي أصحاب السمرة, يا أصحاب السمرة يا أهل بيعة الرضوان, بدأ ينادي العباس. ففي هذا جواز رفع الصوت للمصلحة, إذا دعت حاجة ترفع صوتك ارفع. وهنا عمر رضي الله عنه رفع صوته رفعه أن النبي لم يطلق نساءه. فقول الأنصاري الذي أخبر عمر أن النبي طلق نساءه إيش كان هذا؟ من الشائعات. وذكرنا أن الشائعات تنتشر حتى أو انتشرت حتى في زمن النبوة, حتى في زمن النبوة انتشرت شائعات في زمن النبي. هذه شائعة, النبي ما طلق نساءه ولكن انتشر الخبر, وبعضهم جلس عند المنبر يبكي طلق النبي نساءه, يبكون ويقول أعظم من أن يغزونا غسان لقد طلق النبي نساءه. إذا كانت المسألة بالنسبة للمسلمين غم على قلوبهم دخل أن النبي طلق نساءه. قال فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله نساءه, قال ونزلت هذه الآية في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية العلماء بعضهم قال هذا سبب نزولها, وآخرون قال هذا من أسباب النزول وليس هو السبب الأساسي, لأن الآيات جاءت في سياق الكلام عن المنافقين, وهناك النزول كما ذكرنا في القرآن نزول ابتدائي يعني ينزل دون سبب معين, وهناك آيات لها نزول سببي, هناك نزول ابتدائي بدون سبب وهناك نزول سببي, يعني آية يحدث شيء فتنزل آية بسببه. قال بسبب هذا نزلت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به, أذاعوا به يعني نشروه دون أن يتيقنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع, كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية القوم زعموا رواه أبو داود. بئس معطية القوم زعموا، يعني والله الناس بيحكوا، والله سمعنا خبر، كل الناس بتحكي بهذا الخبر، والله خبر متداول، زعم يا هكذا يقولون، يقولون ما في إذاعة جديدة اسمها إذاعة قالوا، قالوا الناس يقولون، وقالوا والله الناس، وهذا قال، والله سمعنا هكذا الناس بتحكي. طب الناس بتحكي هذا عذر أن تتكلم أنت؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الإمام مالك يقول رحمه الله قال: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم المرء بكل ما سمع، فساد عظيم كل ما تسمع شيء تحدث به. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. الأصل مش كل ما بتسمع تتكلم، في كلام الأصل ألا تنشره حتى تتيقن منه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يا أخواني الشائعة، الشائعات كم كان فيها اتهام البريء، كم مرة اتهم بريء بسبب شائعة بشيء ليس فيه، وتكلم الناس بشيء ليس فيه، كم تقلصت الثقة المتبادلة بين الناس لأنهم يأخذون الكلام شبرا فيجعلونه ذراعا، يأخذون الكلام شبرا فيجعلونه ذراعا. حادث سير، يمكن سيارة ضرر بسيط، بنتشر شوي شوي، عند آخر واحد توصل إنه في 3 جرحى و4 موتى، وهي سيارة بس ضربت يعني إشي بسيط، لأن الناس يأخذون الكلام شبرا ويجعلونه ذراعا. وللأسف سبحان الله الكل بيقول للآخر حدث كذا، وكل واحد بيزيد شوي من عنده، وكل واحد بيزيد، وآخر شيء الخبر بيطلع خبر كبير وهو في الأصل صغير. وسبحان الله قليل من الناس من يتثبت، قليل، يعني ربما قصة تحدث في المسجد، شيء يحدث اختلاف بين 2 في المسجد، تسمع 20 رواية بس تطلع برا المسجد، بقول سبحان الله، هذا على مستوى مسجد مثلا، على مستوى شارع تحدث فيه مشكلة، تسمع 20 رواية لسبب هذه المشكلة. شائعات تقال ويتكلم بها الناس، حتى أيها الأخوة يتكلمون مثلا خاصة المشاهير، يقول والله مات الشيخ الفلاني اليوم، وبطلع الشيخ مش ميت، وبنشره رحمه الله كان رجلا صالحا وداعيا طيبا وله أثر وقدم صدق في أمة الإسلام، نسأل الله أن يبدل الأمة خيرا منه، وبطلع الشيخ عايش ثاني يوم بلقي محاضرة. حتى واحد المشايخ قال يعني من المشهورين يعني من الذين يخرجون على الفضائيات، قالوا لقيني واحد في المطار، قالوا يا شيخ بلغنا أنك قد مت، الناس بيقولوا حدثونا أنك قد مت، قال لا والله الحمد لله ما مت إلى الآن، قال والله يا شيخ حدثونا وأخبرونا أنك متت أنت، قال لا والله ما متت، قال له والله يا شيخ اللي حدثونا ثقات ما بيكذبوا ترى، ما بيكذبوا، قال له أقسم بالله العظيم أني ما مت يا شيخ، الحمد لله إني على قيد الحياة أمامه، بقنع الشيخ أنه مات ورجع، قال له والله اللي حدثني ثقة، بيكذب يا شيخ أخي، ما بيكذب. وهذا كما جاء رجل إلى صاحب بيت وعنده حمار، فقال له أعطني حمارك أعرني إياه حتى أحمل عليه، قال قد أعرته لرجل أعطيته له، يا رجل أعطني حمارك، فبينما هم كذلك إذ نهق الحمار من الحظيرة، فقال ها هو الحمار موجود تكذب علي أنت؟ قال سبحان الله، تصدق الحمار ولا تصدقني؟ تصدق الحمار، عندك الحمار ثقة وأنا مش ثقة؟ تصدق الحمار ولا تصدقني أنا؟ فهؤلاء كذلك، فبعض الناس منشر الخبر وحتى يصدق وهو كذب في الأصل. الله تعالى رب المؤمنين من خلال حديث الإفك، فقال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتشار الشائعات لا سيما اليوم مع تطور وسائلها، شو كانت الشائعة بين قرية بين ناس عائلة، لا الآن الشائعة عالمية، الشائعات عالمية، بصور فيديو بنزله عالمي، بتكلم كلمة وبنزلها بقراها 1000 و2000 واحد هذه الكلمة وتنتشر. فبئس مطية القوم زعموا، كفى بالمرء كذبا، هذا كذب، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وذلك انظروا قال الله تعالى، قال فنزلت الآية هنا، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. قال ولو ردوه إلى الرسول، إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الأمر في هذه المسألة، وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر هنا؟ يعني سوان سكته الأولاد. ولو ردوه إلى الرسول، النبي في حياته، وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر هنا المقصود بهم؟ لا، أصحاب الأمر في الكلام هنا العلماء أيها الإخوة، لأنه قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه يعني يستنبطون من الكتاب والسنة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال أولو الأمر هنا العلماء، ولذلك العلماء ولاة أمر، العلماء ولاة أمر. وفي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر العلماء أن ولاة الأمر قسمان، العلماء والأمراء، ذكروا أن ولاة الأمر قسمان، العلماء والأمراء، العلماء ولاة أمر والأمراء ولاة أمر. فلما يطلق ولي أمر المسلمين يطلق على أمرين، العالم اللي هو مرجعية للأمة، والحاكم كذلك، وكله يدخل في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل بعض العلماء بعض المفسرين قالوا إن العلماء هم أمراء الأمراء. لماذا؟ لأنه يجب شرعا على الأمراء أن يطيعوا العلماء، يجب على الأمراء أن يطيعوا العلماء، فلذلك قالوا إن العلماء هم أمراء الأمراء، فهم أولو الأمر حقيقة ويتبعهم بعد ذلك العلماء. ولا شك أن الله تعالى جعل قوة العلماء بالبيان وقوة السلطان بتنفيذ هذا البيان الذي يقوله العالم، قوة الشريعة بإلزام الناس فيه، ولذلك حاجة الناس لا تنفك عن الأمرين حتى يلزم الناس بالشريعة بالدين بالإيمان، أن يلزم الناس إلزاما بإقامة دين الله، لابد من الأمرين، لابد من علماء ولابد من ولاة. وكما قال الإمام عبد الله بن المبارك قال لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، يعني لأكل الناس بعضهم بعضا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إن يصبح الناس فوضى هكذا بدون من يحكمهم هذه مصيبة، يأكل الناس بعضهم بعضا. وذلك من اللطائف أن عبد الملك بن مروان قال كان عنده أناس، فمر عبد الله بن مبارك رحمه الله، فبعض الوشاة قال لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قال يا أمير المؤمنين هذا عبد الله بن مبارك الذي يقول في شعره رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال له هذا اللي بقول عنكم يا أمير المؤمنين، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فغضب، كيف يقول هذا الكلام؟ ما هو من الخلفاء، كيف يقول هذا الكلام؟ كيف أنه ما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء يعني علماء السوء ورهبانها يعني العباد السيئون. فكان بعض الجالسين مجلس خير يعني يتكلم كلمة خير، سبحان الله، هذاك من الوشاة يريد أن يشهي بعبد الله مبارك، قال له هذا عبد الله اللي قال في حق الأمراء كذا وكذا. قال فكان رجل صاحب كلمة طيبة يعني صاحب جليس خير، قال يا أمير المؤمنين بل هذا الرجل أيضا عبد الله مبارك هو الذي قال لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال هذا الذي قال أيضا لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فارتاح الخليفة وزال غيظه عن عبد الله المبارك رحمة الله تعالى عليه. فذلك العلماء لا شك أنهم أصحاب الذين ترد إليهم المسائل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. في هذا فائدة أيها الإخوة، أن العلماء ليس لا يقرؤون فقط كما تقرأ القرآن أنت قراءة ظاهرية هكذا تقرأ القرآن على ظاهر دون أن تعرف المعاني المستنبطة منها. إذا جاء نصر الله والفتح من فهم معناها الحقيقي أنها أعلمت أجل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ابن عباس، صحيح؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عند العلماء شيء اسمه المنطوق وشيء اسمه المفهوم، شيء اسمه المنطوق وشيء اسمه المفهوم. مثلا قال المنطوق: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. الرجل ماتت زوجته، رجل ماتت زوجته وليس عندها أولاد، فهذا له بنص الآية له كم من تركتها؟ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا هو المنطوق. لكن المفهوم، قال العلماء: يجوز للرجل أن يغسل امرأته. طب كيف من الآن؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال: يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت. من أين أخذوها؟ قال: لأن الله سماها زوجة حتى بعد ما مات. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فبقيت زوجة، ولا عورة للرجل على المرأة في حياته، فكذلك لا يوجد عورة بعد مماتها أو بعد مماته بين الرجل وامرأته. فشوف كيف أخذوها استنباط. هذا يسمى مفهوم وليس من منطوق الآية. حتى الإمام الشافعي استنبط مثلا صحة أنكحة الكفار، قال: أنت بتقرأ سورة المسد وامرأته حمالة الحطب، تقرأ أنها هذه زوجة له حمالة الحطب. الإمام الشافعي قال: انظر مفهوم الآن، نأخذ فهم منها أن أنكحة الكفار صحيحة. الكفار الآن بتزوجوا وبعقدوا، بتزوجوا، هل هذه باطلة؟ لو واحد الآن رجل امرأة أسلم، هل بيجددوا عقد الزواج؟ ما بيجددوا عقد الزواج. طيب ما تزوجوا قبل ذلك؟ قال: هذا النكاح صحيح، فأخذ منها صحة أنكحة الكفار. طب من أين أخذتها؟ قال: لأن الله قال: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته هي امرأة له، معنهم اثنين كفار، وهي زوجة له، إذن وامرأته حمالة الحطب، أخذها استنباطا. منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. في غير ذلك طبعا هذا باب يتبارى فيه العلماء والمجتهدون وأهل الفضل والعلم، فإذا قال: العلم والذين يستنبطونه منهم. فإذا هذه قصة اعتزال النبي لنسائه شهرا. وإذا قال النووي بوب هنا على هذه الرواية، قال: باب في الإيلاء. طيب ما هو تعريف الإيلاء لغة واصطلاحا، وما هي أحكامه؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.